بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي سؤال واحد فقط من اللقاء السابق أخذه ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخ عبد الرحمن من رأس الخيمة سأل بالأمس، يقول بالنسبة لتشمية الطفل الصغير، يقول إذا عطس أو الدعاء، هل نشمته أو ندعو له بالهداية؟ أخي الفاضل، أولا وردت الأحاديث كلها إلى مشروعية التشميت، بل بعض العلماء أوجب ذلك، ومنهم من جعله من السنن، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم. ولذلك إذا عطس المسلم فحمد الله فإن المشروع في حق من سمعه أن يشمته. وهذه المشروعية إما أن تكون على الوجوب وإما أن تكون على السنية على الخلاف الوارد عند أهل العلم. فإذا عطس فقال الحمد لله، يقول له المشمت يرحمك الله، ثم يرد عليه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا شامل وعام، لم يرد دليل يخصص الصغير يخصص الكبير دون الصغير. لكن بعض أهل العلم قالوا بأن الطفل الصغير إذا لم يكن مميزا فإنه لا يشمت، وإنما يدعى له بالهداية. وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الطفل الصغير يعطس فيحمد الله فيقال له بورك فيك أو هداك الله مثلا أو شيء من هذه الكلمة. على العموم يا أخي الفاضل، الأمر واسع، وينبغي حقيقة تعليم الأطفال وتعويدهم أيضا على مسألة التشميت، وعلى مسألة أيضا حمد الله حينما يحصل شيء من إذا حصل عطاس كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أم أحمد فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي مريض من 6 سنوات تقريبا.
نعم.
جاه مرض فجأة سبب له شلل كامل. الآن زوجي في ألمانيا يتعالج. طبعا السؤال الأول بالنسبة للصلاة، هو بس يحرك عيونه وفمه بس ويصلي بدون قبلة بدون وضوء.
أين
السؤال الثاني؟
طيب ما تقدرون يا أم أحمد، عفوا، ما حد يقدر يوضيه يعني؟
لا،
ما حد يعني عنده.
هو الآن في ألمانيا. ألمانيا في المستشفى. وهذا وضعه من 6 سنوات في المستشفى.
من 6 سنوات.
أيوة.
الله يشفي.
الرجال يتكلم وفي عقله وكل شيء وعلى تنفس صناعي.
أينه.
بالنسبة للصلاة يصلي من دون قبلة ومن دون وضوء.
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة للطب، الطب ما لقى له لا تشخيص ولا علاج ولا أي شيء. كل ما شكوا في مرض يسوون تحاليل، ما في شيء يطلع في التحاليل ولا في الأشعة.
نعم.
فهو الآن على الرقية، يرقي نفسه بنفسه.
إيه. نعم.
لما يرقي نفسه يصير له حاجات، يعني يصير له ألم في الجهة اليسار، في الرجلين، في اليدين، ألم.
إيه نعم.
الجهة اليسار.
إيه نعم.
السؤال الثالث، هو عنده محل، المحل هذا تقريبا له 4 سنوات. المحل ما جمع ولا ريال، يعني ما في ولا ريال دخل، جلس في البنك وحال عليه الحول.
إيه.
ويطلع هو من كل علبة يبيعها في المحل ريال، لكن المحل ما تسجل في مصلحة الزكاة.
إيه.
فهل عليه زكاة؟
المحل يا أختي الفاضل، عفوا، المحل إيش طبيعة النشاط اللي فيه التجاري؟
حلويات معلبة.
وهذه الحلويات تقول يطلع على كل بيع ريال؟
يطلع
يحتسبها زكاه يعني؟
اي، هو يطلعها لوجه الله.
اي، هذا من قبل ما يصاب يعني بالمرض.
اي، من فتح تقريبا، من فتح المحل بعد سنه من فتح المحل.
اي طيب، وما كان يحسب اللي فيه ويزكيه؟ ما كان يجرد اللي في المحل؟
طبعا هو يسوي جرد كل شهر. اخوي
كل شهر. إيه، هذا المحل
وكل اسبوع يطلع البيع الاسبوع كله، يطلع من كل علبه ريال.
هذا محل اخوك ولا زوجك؟
لا، محل زوجي.
محل زوجك. طيب يا أم أحمد أبشر إن شاء الله.
في سؤال الأخير
تفضل
يا شيخ. هو الآن له في ألمانيا تقريبا 8 شهور.
إيه.
راح معاه أخوه أول 4 شهور، فالملحقية هناك تصرف لهم مستحقات للمريض ومستحقات للمرافق.
إيه.
بعدين يا شيخ بعد 4 شهور أغلق ملفة وجلس في ألمانيا يصرف من حسابه الشخصي.
إيه.
أخوه اللي كان عنده اللي رجع السعودية لما كان يجي عنده هو ما يعني ما كان يسوي عمله بالوجه الصحيح. إنه يجلس عند أخوه 12 ساعة زي ما قالوا المستشفى، يجي ساعة ساعة ونص ويمشي. أخوه هذا رجع السعودية وجاء أخوه الثاني مع أمه.
إيه نعم.
خلال الفترة اللي كان مسكر فيها الملف كان يصرف من حسابه الشخصي على أخوه وعلى أمه. الآن الملف رجع انفتح بعد 4 شهور، فأخوه الآن فالملحقية راح تصرف لكل المستحقات المتأخرة من 4 شهور. أخوه اللي كان عنده جلس شهر ما أخذ شيء، هل من حقه؟ هو ما كان يسوي أي شيء ولا كان يجي ساعة ونصف الكثير ويمشي، ما كان يجلس عند أخوه.
يعني أخوه الآن الثاني اللي جاء استلم بعده مباشرة.
إيه استلم بعده مباشرة.
وقعد كم عنده هذاك؟
هذاك قعد 3 شهور.
إيه.
يصرفوا له وشهر ما صرفوا له.
إيه.
بس هو أساسا من جاء ما كان يؤدي عمله.
طيب يا أم أحمد أبشر إن شاء الله تسمعين التوجيه. مرحب مرحبا أهلا. أم آدم تفضلي. أم آدم تفضل يا أختي تفضلي. أم آدم ها تفضل. أبو عيسى
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أشكركم يا شيخ على هذا البرنامج، أشكر كافة الأخوان اللي استقبلوا الاتصالات على صدور رحوبهم يا شيخ بي.
جزاك الله خير
وجميع الشر. يا شيخ عندي 3 أسئلة. السؤال الأول يا شيخ شرح بسيط لقول الله عز وجل في كتاب العزيز، يعني إن الذين يشترون حياة الدنيا بالآخرة الذين يشترون يعني يشترون الحياة الدنيا اللي يا شيخ يشترون الضلالة عن الهدى، فيا شيخ شرح بس أعطيك العافية اللي هو يشترون الضلالة عن الهدى. والآية الثانية أخي والآية الثانية أخوي نفس القرآن نفس الآية اللي تقول الله نور السماوات والأرض يا شيخ، ببساطة يا شيخ وجمال هذه الآية اشرح لنا أعطيك العافية يا شيخ. السؤال الثالث يا شيخ أعطيك العافية، لدي أنا أقارب يا شيخ في سويسرا يا شيخ حاليا سياحة وبقوا منهم يا شيخ على رأس العمل، بس يا شيخ في حال إجبارهم جبري على شيخ خلع نقابهم أو يا شيخ دفع غرامة يا شيخ، يعني ايش رأيك في هذا الموقف يا شيخ انهم يدفعون غرامة ولا يا شيخ انهم يعني الحجاب يا شيخ يقلعونه، فما رأيك يا شيخ؟
يعني الآن يقولوا لهم اما تقلعون اما تشيلون الحجاب ولا تدفعون غرامة، هذا القصد ولا انه
أيوة
يرتبوا لهم غرامات على لبس الحجاب؟
على لبس الحجاب يا شيخ، وبرضو يا شيخ الحين قالوا لهم يا شيخ اجباري يما يا شيخ في اجتماعاتهم او في سياحتهم في كل مكان، خاصة في بعض المدن السويسرية يا شيخ اللي أقاربي متواجدين فيها، فيا شيخ يعني بعضهم يدفع غرامة يا شيخ ويعني شيخ تحس إنها يعني في وازع الديني لدى الشخص يا شيخ، يعني وش رأيك في الشيخ هذا شيخ؟ والله
يعطيك. طيب يا أبو عيسى أبشر إن شاء الله. سلوى تفضلي.
السلام
عليكم. السلام الله. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
عفوا عندي يا شيخ عمة أرملة عم أرملة بيتها لأنها غير آمن.
يا سلوى.
أيه.
في مشكلة في الاتصال يا سلوى بارك الله فيك ما أسمعك زين. تقولين عمتك أيه. أرملة.
إيه خرجت من بيتها لأنها غير آمن.
أيوة.
إيه وإجت لبيت حنين. هل يجوز أن تخرج منها مرة ثانية ولا لين ترمي عد؟
راحت البيت راحت البيت مين الآن؟
بيت خوها بيت لحنين.
بيت أيوة بيت أخوها.
أيوة يا شيخ.
وكم باقي في العدة؟
لي يمكن 5 أيام وتسكر شهر يا شيخ.
الآن تريد ترجع لبيتها من جديد؟
نعم.
تريد أن ترجع لبيتها من جديد؟
إيه إن شاء الله هي قد هيك تبي لين تبتدي.
طيب ممكن الصوت غير واضح يا سلوى. مرحبا أختي. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اخفض التلفزيون يا ام محمد الله يرضى عليك واسمعيني من الهاتف.
اسم هاتف الله محفظك ومسكر
ام محمد.
نعم
ما اسمع اختي الفاضله تفضلي.
نعم
تفضلي. خلاص يا أخواني بارك الله فيكم اللي يتصلون يعني رجاء رجاء حتى تبقى الاتصالات متواصلة يعني اخفض التلفزيون على الآخر ويعني واسمعوني من الهاتف لأن هذا يسبب صدى ويقطع الخط بارك الله فيكم. يعني نصيحة كل من أدخله الكنترول مباشرة يخفض التلفزيون على الآخر لأنه يسبب صدى والآن يتخسرون كثير منهم اتصالات ثم ما يستفيدون ولا نحن أيضا نستطيع الاستماع إليهم بشكل جيد. طيب أرجع الأسئلة أم أحمد بارك الله فيها من السعودية تقول زوجها مريض من 6 سنوات يعني هو تقول جاه شلل رباعي والآن في ألمانيا يعالج تقول ما عنده إلا عينه تتحرك فقط ويصلي الآن من دون وضوء إلى غير جهة القبلة تقول ما الحكم يا أخت محمد. أسأل الله جل وعلا العظيم رب العرش العظيم أن يكتب الشفاء لزوجك وأن يعافيه وأن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وأن يعود إليكم سالما. بالنسبة لحالة زوجك واضح أن الشلل الرباعي معروف ونسأل الله أن يعافي جميع المسلمين يصلي على الحال اللي يستطيع هو فما دام أنه غير قادر على الطهارة وغير قادر على الحركة وشيء طبيعي مو قادر على الحركة يصلي بقلبه بارك الله فيك. إذا استطاع الكلام تكلم. أنت تقولي ما يستطيع الآن بدأ شيئا فشيئا إذن يصلي بقلبه بارك الله فيك. أما الصلاة بالعين هذه يذكرها بعض الفقهاء لكن ما فيها دليل ما فيها دليل لكن بقلبه ينوي الآن يقرأ الفاتحة ويقرأ ينوي بهذا وإذا جاء الركوع ينوي أن هذا الركوع بقلبه ثم يركع وهكذا. إذا بدأ يتكلم يبدأ ينطق يقرأ الفاتحة بلسانه يكبر أيضا يسمع نفسه إذا إن شاء الله مع مرور الوقت تتحسن حالته ويبدأ يتكلم لابد من إخباره بهذا بارك الله فيك. أم أحمد تقول الطب يعني في ألمانيا عجز تشخيص هذه الحالة كلما عرضوا الحالة على يعني المختبرات وكذا يقول ما وجدوا سبب. اللي يظهر يا أختي الفاضلة بارك الله فيك أن زوجك يعني يظهر أن المرض اللي عنده غير عضوي فيما يظهر خاصة وأنك ذكرتي بأنه لما يرقي نفسه يشعر بآلام من الجهة اليسرى في الأيدي والأرجل وهذا يدلنا على أن زوجك مصاب إما بعين أو مصاب بسحر أو بشيء من هذا القبيل. ولذلك يا أختي الفاضلة في حالات نفس حالة زوجك وكانت في ألمانيا أيضا ونعرفها جيدا حصل لها نفس الحالة ثم لما يعني قصدوها بالرقية وهو نفسه يرقي على نفسه وجاءوا لهم برقات صادقين نظيفين الآن الحالة الحالات هذه طيبة والحمد وما بها من بأس. وتعلمين بأن الأمراض على نوعين أمراض عضوية وأمراض روحية والأمراض الروحية هذه قد تقتل وقد تمرض وقد يعني تصيب الإنسان بالجنون وبالشلل وغير ذلك. ولذلك يا أختي الفاضلة أوصي زوجك بكثرة القراءة وهذه الحركة حركة اليدين والرجلين أو الآلام هذا دليل إن شاء الله على أن هناك استجابة بمعنى أن الزوج كلما أكثر وزاد من جرعة القراءة فإن هذا سيعجل الشفاء بإذن الله الذي بيده الأمر كله سبحانه. قولي لزوجك يعتمد على الله يوكل أمره إلى الله يفوض أمره إلى الله لا يتوكل إلا عليه سبحانه ويكثر من الرقية وأهم شيء قراءة الفاتحة يا أخت الفاضل وصيه يقرأ الفاتحة من دون عدد يكثر من قراءة الفاتحة. وإذا رحتوا لأنتم أو راح أحد أخوانه أو راح أحد المشايخ مثلا يزوره ولا شيء يقرأ عليه باستمرار ويكثر عليه من القراءة الفاتحة وآية الكرسي وعندك القواقل الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس وكذلك الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل يضع يده على مواضع الألم ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وغيرها من أدعية والأذكار وأكيد أنتم تحفظونه وهو يحفظه لأن غالب الناس اللي يصاب بمثل هذه الحالات يعتني بالأذكار والأوراد والأدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحرمون من ماء زمزم أيضا يقرأ عليه وأيضا يمسح به جسمه وإن شاء الله يعني يكتب الله عز وجل له الشفاء. أم أحمد تقول بأن زوجها عند محل وهذا المحل من 4 سنوات ما جمع ولا ريال تقول كان زوجي يطلع مع كل بيعة ريال تقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة. أم أحمد الله يرضى عليك بالنسبة لعروض التجارة فيها الزكاة إذا حال عليه حول وبلغت النصاب والدكان هذا والمحل اللي تبع زوجك هذا من عروض التجارة، وأنت ذكرتي بأن النشاط التجاري فيه حلويات، إذن هذا في نهاية السنة القمرية الهجرية هذه يجرد كل ما في المحل، ما في المحل مما يباع لاحظي، ما هو الأرفف أو مثلا المكتب، لا ما له علاقة، لا الأرفف ولا المكتب ولا التلفون ولا الفاكس ولا مثلا آلة الكاشير يسمونها آلة اللي فيها تجمع الحساب أو الأموال ولا أي شيء من هذا. البضاعة التي تباع تحسب بالقيمة السوقية وتخرج زكاتها. أما قضية إخراج زوجك يعني ريال عن كل بيعة، هذا ما يصلح يا أخت الفاضل، لأن هذا ما يضبط عندنا عملية الزكاة. فأنتم الآن بالخيار، إما أن يباع يعني يعرض المحل للتقبيل ويباع، وإما أنكم أنتم تعتنون به وتنشطون يعني عملية البيع والشراء من خلال مثلا يعني أنتم أدرى، يبدأ وتحسبون الزكاة حساب دقيق، بمعنى في نهاية كل سنة هجرية قمرية يحسب الموجود يجرد ويطلع زكاته. أما هذه فتعد من الصدقات يا أخت الفاضل، هذه صدقة يطلعها زوجك كان يطلعها عن هذا المال، بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني من 8 أشهر يعني زوجها طبعا لما راح ألمانيا كان أرسلوا يعني أخ له تقول بأن الملحقية الصحية هناك بدأت تصرف له، طبعا تصرف له مكافأة أو إعانة مثلا لزوجها ولأخو زوجها لأنه مرافق، يعطون مرافق. تقول أخو الزوج هذا الله يهديه يجي ساعة ويطلع، بمعنى أن النظام والقانون حتى يصرف له بدل مرافق لابد أن يمكث 12 ساعة. تقول قعد الآن 3 أشهر في شهر ما عطوه، تقول قطعوا الملف أو وقفوا الملف ثم عودوه، الآن أمه وأخوه الثاني رجعوا له. تقول الآن هل يستحق هذا الأخ الأول يعني هذا الشهر اللي وقفوا فيه الملف في تلك الأيام، أم من الذي يستحق؟ يا أخت الفاضلة يعني هو بالذات ينبغي له أن لا يأخذ شيء، يعني هو الآن يجب عليه أن يبين المحقية بأنه والله هو ما قام بالعقد على 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 ما هو مطلوب، لأن الله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الملحقية الصحية أفهمته بأن حتى يصرف له بدل مرافق لابد أن يمكث عند أخيه 12 ساعة، لأن هذا في مقابل وجوده هنا، صرفوا له تذاكر وصرفوا له بدل سكن يصرفوا له المبالغ هذه، إذن هو ما هو جاي يلعب ويتفسح ويتنزه، هو جاي يخدم أخيه، ولا يمنع بعد 12 ساعة إنه يعني يطلع. أما يجلس ساعة ويمشي هذا أخل بالعهد وأخل بالعقد اللي بينه وبين الملحقية، ولذلك ما يستحق ريال واحد الثلاث أشهر كلها وليس الشهر الموجود، إلا أن يستأذن الملحقية، يروح الملحقية يقول والله جماعة الخير أنا كذا وكذا وكذا، إذا تعطوني جزاكم الله خير تسمحون، وإذا ما تعطوني هذا حق لكم، يرجع حتى الشيء اللي أخذه. هذا هو الواجب إذا كان يخاف الله عز وجل ويعلم بأن الله يسأل عن كل ريال دخل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ذكر منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق، من وين جاك هذا المال وين وديته، سيسأل عن كل درهم وكل ريال يدخل عليه سيسأل يوم القيامة. ولذلك أخت الفاضل وصي أخوه الثاني وقولي له هذا الأمر، قل يجب أن يمكث عند أخوه ولا يطلعون عنه ويراعونه، والمريض بالذات خاصة في الغربة بأمس الحاجة إلى 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 زيارة الناس، بل المريض في بلده وبين أهله وبين حمولته وجماعته يتمنى الناس يزورونه باستمرار، وشلونه هو بالغربة وأخوه يطلع ساعة ويطلع، إذن هذا أخل، هذا عصى الله عز وجل. فالمقصود وصف الثاني وعلميه وقولي له هذا هو الشرط اللي بينك وبين الملحقية إذا كنت تبغى الحلال، وهذاك ليس له الحق أبدا. أبو عيسى بارك الله فيه يعني يريد شرح لي يعني أو تفسير للآيات التي فيها ذكر شراء الحياة الدنيا، يقول الذين يشترون الحياة الدنيا على الآخرة، وأيضا ذكر مسألة من يشتري الظلمات على الهدى، طبعا يقصد بعض الآيات التي في البقرة وغيرها. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه نصوص القرآن كلها يعني فيها بيان بأن من الناس والعياذ بالله من أخلد إلى الأرض واتبع هواه ومن قدم الدنيا على الآخرة، ومن قدم الفاني على الباقي، ومن تعمد الضلال على الهدى، ومن تعمد الظلام على النور، ومن تعمد الغواية على الهداية. وهذا موجود في خلق الله جل وعلا، وهم كثر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر هؤلاء في القرآن كثيرا وبين مصيرهم ومآلهم. ولذلك من وفق إلى الهدى فلقد وفق إلى خير عظيم. والله إن من أعظم نعم الله جل وعلا أن يوفق الإنسان للإسلام والإيمان. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والإسلام أن تستسلم لله تعالى بالتوحيد، وأن تنقاد له بالطاعة، وأن تبرأ من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان. ولأجل هذا ماذا قال جل وعلا؟ قال: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. والعجيب أن بعض الناس يشتري النار، يشتري النار بمال، يشترون النار، نسأل الله العافية، بأموالهم. بربك، هؤلاء الذين يعبدون غير الله جل وعلا، من القدماء ومن الذين يشترون الأصنام، هؤلاء يشترون النار، يشتري صنم فيعبده من دون الله، أو يجتهد في تجميع صنم، أو ينحت صنم مثلا، أو يعتني به، أو يضرب عليه القبب مثلا حتى يعبده من دونه. هذا كله يشتري شيء والعياذ بالله، ويشتري النار. كذلك أصحاب المعاصي يشترون النار. هذا الذي يدفع أموال لأجل أن يشرب الخمر، يدفع أموال لأجل أن يزني، يدفع أموال لأجل أن يفعل كذا وكذا، هذا يشتري النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يا أخي الفاضل، ينبغي للعاقل الكيس الفطن الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله أن يستجيب لله، وأن يستجيب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بعد هذا الفاصل القصير ألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد، تفضل يا أختي أم آدم. أم آدم تفضلي.
السلام عليكم، آدم من ألمانيا.
وعليكم السلام، تفضلي.
من فضلك فضيلة الشيخ، حابة أسأل شوية أسئلة.
تفضلي.
أنا بدي أسأل، هون بألمانيا كان بيستعملوا الصيام على التقويم الهجري.
أي.
ولما رأيت رئيس في الشارع لقيت ما يجوزش على التقويم الهجري. وهذا في العيد اللي في الإفطار هذا الأخير، في نص أفطروا يعني صاموا 29 يوم والنص صاموا 30 يوم، كان في لخبطة. جاف ما حكم الشرع.
أنتم تعتمدون على مركز إسلامي عندكم ها؟
هنا كان على مركز إسلامي في مدينة ميونخ، بس عندهم اتفاق مع الأتراك، عملوا اتفاق إنهم يصوموا مع بعض، يفطروا مع بعض، والأتراك يصوموا على التقويم الهجري، يعني ما ينتظروش ثبوت الهلال.
يعني قصدك التقويم مش الهجري، التقويم الحساب الفلكي.
الحساب الفلكي.
طيب.
أيوة، ما ينتظروش ثبوت الهلال، وأنا على حسب ما شفت إنه لازم ثبوت الهلال.
طيب.
وهذه السنة أنا صمت 30 يوم مع السعودية، وهما هون أفطروا 29 يوم.
وفي أحد يعني من المراكز صاموا 30 يوم عندكم؟
في هنا كان عندهم اختلاف، كاين في مناطق الوحدة مركز صام 29، مركز صام 30.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا بسمع إنه يقولوا إن واحد لما يروح للحج يكون كفر على كل ذنوبه، هل هذا صحيح؟
طيب.
وأنا سؤال ثالث من فضلك، أنا هلأ عندي أعزك الله دورة تقريبا من 20 يوم، وأنا دورت العادية 7 أيام. يعني هذه استحاضة، أقدر أصوم أصلي.
يعني أول مرة تأتيك الحالة هذه؟
أيوة أول مرة.
والدم متصل الدم؟
إيه، ما فيش انقطاع.
ونفس دم الدورة؟
إيه تقريبا، بس يعني ما فيش رائحة ولا.
يعني الآن صار 20 يوم ها؟
20 يوم، أيوة تقريبا 20 يوم، بس أنا هلا يعني صلي كل أوقاتي.
طيب،
مش عارفة إذا صح ولا مش صح.
طيب يا
أخير من فضلك، حكم ركوب الدراجة للمرأة
لماذا؟
هو يعني هنا يستعملوا بزاف دراجة، يعني بسأل بس على حكمها، إذا تجوز المرأة تركب دراجة ولا ما يجوز؟
يعني الدراجة الموتوسيكل هذا؟
أيوة، دراجة عادية بس.
الدراجة العادية. طيب يا عماد. عمت الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بالنسبة لصلاة الناس استنرت الناس لصلاة الفرض، صلاة الفرض طبعا شل فيها مثلا كان يعني بدو ركوع والسجود والرفع من الركوع تمام، لكن مرة صلاة الناس لا نختصر فيها شوي قل عندي مثلا غداء أو عندي مستعجل أو كذا، هل يجوز هذا ولا لا؟
يا أمت الله ما فهمتك، أنت تسألين عن هل صلاة النافلة تختلف عن الفريضة؟
لما صلي صلاة الفرض صليها تمام يعني بالركوع والسجود والدعاء كامل تمام؟
إيه،
لكن صلاة النافلة مرات نقتصر فيها يعني مثلا نقتصر على سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى يعني مش ما نطولش فيها يعني اختصار.
يعني قصدك الأذكار اللي في صلاة النفل على تسبيحة واحدة مثلا ما له علاقة بقضية الركوع والسجود؟
لا مثلا لما مثلا نسي فلوطة ما نطولش مثلا أكثر من قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى يعني.
طيب يا أمت الله أبشري.
ويا شيخ سؤال الثاني فيه لما تطلع الجنازة فيها بعض النساء صغر يعني حرام ولا حلال
صلاة الجنازة؟
في مثلا لما تطلع الجنازة من الحوش في بعض النساء زغرت هيك ورا الجنازة حرام ولا حلال؟
يزغرته؟
اي زغرته
ليش هذا فرح الزغرده في في الفرح مش في العزاء.
ما مش عارفه والله يا شيخ والله يدرن فيها بعض النساء تطلع الجنازة من الحوش من البيت تبيعي الزغرت تكي زغروتها.
هذه عندكم انتم؟
هذه في ليبيا.
وهذا موجود قديم عندكم ولا هذا جديد؟
لا لا قديم مكي نوعيتك يدروا فيها الناس.
يلا خير ان شاء الله مستعان.
إن شاء الله.
مرحبا أختي. مرحبا. أما محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عبد العزيز.
مرحبا أختي.
يا أخي عندي سؤال إذا سمحت. سؤالي إن كان.
تفضل أختي.
بي عندي صيام علي من زمان.
كيف؟
صيام.
يا أم محمد عندك مشكلة في الاتصال الله يرضى عليك، حاولي تطلعين برا شوفي يعني غير المكان شوي.
يلا
تفضلي.
ايه الله يزيد فضلك. وصيام من زمان يجي 27-28 سنة.
ايه
بس ما أعرف إيش قد يعني إيه؟ كتير
أها.
ايه يعني نوبات بعذر أفطر وما أدي ما كنت ما بارش لونك.
طيب
ما أدي إيه وألحى يعني إيش الحل يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بي يعني مثلا عندي مصاري يعني إيش قد إنه يطلع عليهم زكاة مثلا 100,000-200,000 إيش قد يعني.
أبشري يا أم محمد أبشري تسمعين الجواب.
إيه ومن نهار الاثنين كنت صايمة وحسيت الصبح ما عرفت إنه مؤذن الفجر ولا مو مؤذن وشربت مي وبعد رجعت هيك عيني أخذت النوم شوي نمت غفيت بس إيش قد ما أعرف وحسيت وإني الصبح طالع على السوى يعني.
يعني شربتي قبل قبل الأذان ولا بعد الأذان صار؟
والله ما عرفت.
والصوم يعني هذا صيام فرض ولا نفل؟
لا نفل. نفل.
طيب يا أم محمد.
الله يعطيك العافية يا أخي.
مرحبا أختي مرحبا. تفضل يا حفيظ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخي.
أهلا وسهلا.
كيف الحال؟
مرحبا الله يحييك.
يا شيخ عندي مجموعة أسئلة لو سمحت.
تفضل يا أخي.
شيخي امرأة استمر عليها الدم لمدة ممكن 2 أو 3 شهور. هذا الدم لا تعرف إذا كان حيض أو استحاضة. فبعضه قطع قالت أو وبعضه دم عادي يعني ما عرفت فيه.
طيب
فامتنعت عن الصلاة والصيام.
نعم كم هي كم عادتها في الأصل؟
والله لا أعلم يا شيخ ما.
طيب يا حفيظ.
شهرين استمر الدم 2 أو 3 وهي لا تعرف إذا كان حيضة أو لسه حيضة.
طيب
فامتنعت عن الصلاة والصيام. السؤال هنا ما حكم فعلها هذا وهل عليها القضاء إذا كان فعله هذا خطأ يعني؟
يعني مر عليها في رمضان هذا الأمر؟
نعم ما صامت إلا أيام قلائل
في رمضان. طيب يا حفيظ.
تقضي الصلاة والصيام.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ برامج الكمبيوتر بعضها أو مثل حماية من فيروسات وغيرها سي دي للبيع. هناك يا شيخ ما يعرف بالهكر
اي
والاختراق. شركات هذه البرامج شركات اجنبيه غربيه. الهاكر كما سبق انك يخترق هذه البرامج فيتيح استخدامها بالمجان، تحميلها من النت واستخدامها بالمجان. هل هذا يا شيخ يعتبر سرقه مثلا او اختلاس؟ هل لي ان استعمل هذه البرامج او استفيد منها يعني؟
طيب يا حفيظ،
السؤال الثالث الشيخ، كما في سابق علمك وشريف معرفتك بعظيم اعمال القلوب،
نعم،
السؤال هنا هل لي ان اصلي بنيه انها في الحرم لمضاعفه الاجر؟ أن هذا مشروع
وانت في ليبيا يعني؟
او انا في مكاني لكن بنيه انها في الحرم، أن هذا مشروع؟
طيب يا حفيظ،
السؤال الرابع والاخير يا شيخ، هل هناك او قول الفصل في تحديد مسافه لقصر الصلاة في السفر؟ والشق الثاني السؤال يا شيخ، كنت مسافرا فقصرت الظهر.
مسافرا؟
أنا أعلم يقين كنت مسافرا
إيه؟
وقصرت الظهر.
قصرت الظهر؟
نعم، وكنت على يقين أنني سأصل بلدتي في العصر أو حتى قبل العصر. فهل يباح لي أن أجمع الظهر مع العصر أو أقول أني لا يقينا سأصل داري في العصر فأصلي جماعة يعني حاضرا؟
وانت ما جمعت معها العصر، فقط الظهر؟
لا، الظهر فقط.
طيب يا حفيظ،
الأفضل أن أجمع أو الأفضل أن أجمع أو حاضر يعني؟
أبشر يا حفيظ،
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
ها يلا تفضل، آخر مكان أبو محمد.
مرحبا، الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، مرحبا.
أنت ذكرت أن عرق النساء اللت هذا والفص، الفص ما عرفنا إيش هذا
عرق النساء.
عرق النساء أذاني تعبني يا شيخ والله.
إيه سلامات،
حتى الصلاة ما نصلي بها.
الله يشيك عافيك. أنا وش ذكرت الفص قلت لي؟
قلت ذكرت
الفصد
إيش الفصد هالبعض؟
أيوه بذكرك فيه، أبشر إن شاء الله.
الله، بغيت رقمك لو سمحت.
إن شاء الله، ارجع الكنترول يعطونك إن شاء الله.
الله يعطيك العافية،
يعافيك. طيب أعتذر منكم، أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو عيسى بارك الله فيه يسأل عن تفسير مع قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض. أخوي أبو عيسى الله يرضى عليك، هذه الآية من أعظم الآيات، هذه الآية عظيمة ولها دلائل بعيدة. يقول جل وعلا الله نور السماوات والأرض، يعني الله جل وعلا منور السماوات والأرض. ومن أسماء الله تعالى الحسنى النور، فالله جل وعلا النور. ويجوز أن يسمي الإنسان نفسه أو ابنه بعبد النور، فالله جل وعلا منور السماوات والأرض، نورهما أو منور قلوب العباد. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، كمشكات فيها مصباح. المشكاة هي الكوة، هذه اللي قديما يحطونها في الجدار، قديما لما يبنون فيه كوة يحطون فيها المصباح حتى تعكس النور. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يتلألأ. ثم ذكر جل قال الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يعني شجرة الزيتون، لا شرقية ولا غربية، يعني مستوية في أرض، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني من شدة صفائه ونقائه يكاد يضيء. هذه الآية أخي الفاضل أنصحك بأن ترجع لتفسير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، فإنه أتى على أقوال أهل العلم وفصلها وبينها، وستقف على فوائد جمة، بارك الله فيك. أبو عيسى يقول لي أقارب يذهبون إلى الخارج، ذكر يعني دولة في أوروبا، يقول للأسف منهم من يكون على رأس العمل، ومنهم من يقول نساؤهم يأمرونهم بكشف النقاب أو كشف عن الوجه أو الحجاب ويدفعون غرامات وشيء. يقول يعني هل هذا يعني جائز؟ يسأل عن هذا الأمر. يا أخي الفاضل، أولا بالنسبة للسفر لأجل السياحة الأصل فيه الحل والإباحة، السفر لأجل السياحة الأصل فيه الحل والإباحة، وربنا جل وعلا يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا. ولذلك العلماء ذكروا أنواع السفر، قالوا سفر العبادة وسفر العادة، ومن ضمنها سفر السياحة أو السفر ل يعني مثلا النظر للتأمل، أيضا لمثلا التنفيس مثلا أو اللهو البريء أو شيء من هذا القبيل. الأمر الثاني، يجب على الإنسان أن يعلم أن هذا السفر إذا كان يعود عليه بالضرر في دينه وفي عرضه في ماله في عقله فإنه لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يسافر إذا كان يترتب على هذا السفر ضرر على الدين وضرر على المال وضرر على النفس وضرر على العقل وعلى العرض. ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى المقصد تأخذ حكمها، فالوسيلة إلى الواجب واجبة والوسيلة إلى المحرم محرمة، ويتنبه الإنسان لهذا. ولذلك الناس الآن على قسمين، قسم يسافر سفر بريء ونظيف، سفر يستجم فيه يغير الأجواء مثل ما يقولون، وفي ناس لا يسافرون إلى أماكن خطرة، إلى أماكن قد تجلب لهم المشاكل والمصائب، أو العياذ بالله يرجع الأبناء منحرفين أو النساء منحرفات، وهذا غاية في الخطورة. فلذلك الإنسان على نفسه بصيرة. بالنسبة لهذه الدول، أنت إذا دخلت هذه الدولة، كل دولة فيها قانون فيها نظام، ما تقدر تقولهم والله غيروا القانون لأجلي أنا كشخص أو فرد، ما يمكن. فهؤلاء إذا دخلتهم تلتزم بقوانينهم، كما أنهم إذا دخلوا بلادنا التزموا بقوانين بلادنا وبأنظمة بلادنا. فهذه مسألة ينبغي أن لا تبحث، لأن هذا حق لهم وهذه سيادتهم، سيادة هذه الدول. يبقى المسلم هو الذي على نفسه بصيرة، هو الذي يعرف أين يذهب، هو الذي يعرف أين يسافر. هذا هو الأصل يا أخي الفاضل، ولذلك الإنسان ينبغي له أن يكون واعيا في مثل هذا. والحمد لله بلاد المسلمين فيها من الأماكن السياحية وفيها من أماكن الترفيه البريء، أعتقد ما يضاهي كثير من البلدان التي يذهبون إليها. سلوى تقول عمتها أرملة، أو عمت نعم تقول أرملة، وخرجت من بيتها بسبب الوضع الأمني، الآن انتقلت إلى بيت أخيها، تقول انتقلت إلى بيت أخيها، تقول الآن تريد أن ترجع إلى بيتها، يجوز؟ نعم يجوز، ما دام أن الخوف قد زال والمشكلة قد انتهت والتهديد قد زال خطره، ترجع إلى بيت زوجها الذي مات فيه وتكمل العدة 14 أشهر و10 أيام. أم آدم تقول يعني هم يعيشون في ألمانيا، تقول بالنسبة لي الناس انقسموا إلى قسمين، منهم انصام 29 يوما ومنهم انصام 30 يوم. تقول الذين صاموا 29 يوما تقول سبب ذلك أنه كان عندهم حساب فلكي مبكر، قرروا متى يصومون ومتى يفطرون. تقول نحن لا، صمنا على السعودية وفي مراكز، ذكرت مراكز أنها صامت بالرؤية، أفطرت بالرؤية، صامت بالرؤية وأفطرت بالرؤية. يا أخت الفاضل، لا شك بأن الشارع الحكيم علق بداية الصوم ونهاية الصوم على الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال العلماء شاهد الهلال ورأى الهلال، وقيل فمن شهد يعني أدرك، وقيل معاني أخرى. فالمقصود أن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن الاعتماد على دخول الشهر وخروجه في ملتنا نحن هو الرؤية، بارك الله فيك، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا اتفق أهل البلد بعلمائه بمفتيه برؤساء المراكز على اعتماد الفلك، فإنه لا يجوز لأفراد الناس أن يخالفونهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، بمعنى أن الالتفات إلى الجماعة مهم، بمعنى الناس كلهم إذا صاموا جميعا وأفطروا جميعا وضحوا جميعا ما يجوز الإنسان أن يخالفهم. أما وقد قلت بأن الناس عندكم على فريقين وأنت صمت مع الفريق الآخر، ما عليك شيء وصومك صحيح. وأنا في أثناء رمضان لعلك شاهدتيني وتابعتيني، وجهت رسائل يعني بح صوتي وأنا أوجه رسائل لإخواني في أوروبا أن يتقوا الله في أنفسهم ويتقوا الله في الجاليات والأقليات المسلمة هناك، وأن يوحدوا كلمتهم وأن يتفقوا على كلمة سواء فيما يتعلق بقضية يعني توحيد الرؤية والاجتهاد في هذا، خاصة وأن المسلمين هناك يعانون. وتكلمت كلام طويل ووجهت نصائح متعددة وأجبت على أسئلة كثيرة جاءت لي من عندكم ومن يعني دول أخرى، ولكن نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. أم آدم تقول بالنسبة للحج، من ذهب إلى الحج هل تكفر ذنوبه كلها؟ أخت الفاضلة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وجاء في الحديث الآخر وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. العلماء في مسألة الحج، إذا حج الإنسان حجة مبرورة ورجع، هل تكفر عنه جميع الذنوب والآثام الصغائر والكبائر، أم أن الأمر مقتصر على الصغائر؟ قولان مشهوران لأهل العلم. جماهير أهل العلم على أن الذي يكفر هو الصغائر فقط، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة. وهناك قول آخر لأهل العلم قالوا بأن الذي يكفر جميع الذنوب والآثام بما فيها الكبائر، ويستدلون بهذه الأحاديث أو ببعض بهذه الأحاديث وغيرها كثير مما يشير إلى تكفير الذنوب والسيئات عموما. يا أخت الفاضلة، يعني من حج يستغفر الله ويتوب إلى الله، وكذلك إذا كان عنده شيء من الكبائر أن يتوب إلى الله منها. الله عز وجل سهل التوبة ويسرها، ولذلك ما عندنا مشكلة في قضية التوبة. التوبة أسهل علينا من أي شيء. ربنا جل وعلا يفتح يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويفتح يده يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك نحن التوبة عندنا غير معقدة. التوبة مع الله عز وجل لا يشترط فيها أن نتوب من خلال واسطة معينة، لا نأتي إلى شخص ولا إلى مكان ولا نكون في زمان معين، لا أبدا. التوبة في أي مكان وأي زمان وأي حال وأي لحظة، ما دام أن الإنسان لم تغرغر الروح هنا، يعني تصل إلى حد الغرغرة ولم تطلع الشمس من مغربها، فالله تعالى غفار للذنوب. فيا أختي الفاضلة، بدل ما نبحث والله هذا، ليش ما نتوب إلى الله عز وجل؟ الإنسان إذا عنده كبير يتوب إلى الله، يقلع عن الذنب، يندم عليه، يعزم على ألا يعود إليه، وصلى الله على نبينا محمد. هذه التوبة، وهذه قضية قلبية أيضا. يعني ممكن أنت تضحكين على الآخرين، أو الشخص ممكن يضحك على الآخرين ويخدع الآخرين، لكن ما يستطيع خداع الله جل وعلا. الله عز وجل السرائر عنده علانية سبحانه وتعالى، ولذلك التوبة إلى الله يسرها الله. ومهما بلغت الذنوب عند العبد فالله يغفرها إذا علم صدق نية العبد وصدق توبته إلى الله. أم آدم تقول بأن الدورة عندها استمرت إلى 20 يوم، تقول بدأت أصلي وكذا. أخت الفاضلة، إذا استمرت إلى 20 يوم واضح أن عندك استحاضة، فتجلسين الأيام اللي أنت عادتك، قلت لي 7 أيام، قلت لي أظن 7 أيام تجلسين، وما بعدها تحسبينه من الاستحاضة، بارك الله فيك. أم آدم تسأل عن حكم ركوب المرأة للدراجة. أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة مأمورة بالتستر، وركوب الدراجة قد يعني يكشف شيء من بدنها، وقد يعرضها أيضا إلى الملاحظة الأعين ومراقبة الناس لها. أما إذا كانت محتاجة ومضطرة إلى ذلك وهي متسترة، مثلا تذهب إلى الدوام، تذهب إلى عمل، إلى العيادة، ما عندها إلا هذه الوسيلة، يظهر لي بأنه ما في بأس إذا كان والله هناك عرف أو عادة لركوب النساء الدراجة، بمعنى ليست غريبة في هذا المجتمع. أما إذا كانت غير محتاجة إليه وإنما تريد أن يعني تركبها لأجل الرياضة أو التمارين البدنية، فلا، ينبغي لها أن، هناك وسائل كثيرة يعني تستطيع أن تستعملها كرياضة بعيدا عن الدراجة، لأن الدراجة فيها أيضا زيادة على المخاطر، فيها شيء من كشف البدن. مرة أعتذر منكم يا أمة الله، أم محمد حفيظ أعتذر منكم، أيضا أبو محمد أعتذر منكم بشدة، وقت البرنامج حقيقة انتهى، لكن إن شاء الله غدا إن يسر الله سأبدأ البرنامج بالإجابة على أسئلتكم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم أيضا على المتابعة. ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.